أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهكذا قياس سائر الأسماء والصفات غير المتناهية الحاصلة من تركيب هذه الأسماء والصفات كتركيب الأنواع والأصناف والأشخاص من معاني ذاتية. كان الكلام في أمهات الأسماء وما يوجد تحت هذه الأسماء من الأسماء، هذا مضافا إلى تناكح الأسماء وكيف أن الأسماء مع انفرادها لها أثر، ومع اجتماعها مع غيرها لها أثر آخر. يعني مثلا عندما نأتي إلى العلي اسم، والعظيم اسم آخر، ولكن العلي العظيم له أثر وراء الأثر الأول والثاني. من باب التمثيل، الأكسجين له أثر والهيدروجين له أثر، ولكنه بتركيب الأكسجين والهيدروجين يخرج عندنا ماذا؟ شيء آخر، أثر ثالث. وهكذا وهكذا تتركب وتتناكح هذه الأسماء فيما بينها. عند ذلك هل ننتهي إلى أن تكون الأسماء متناهية أو غير متناهية؟ بطبيعة الحال لا تكون ماذا؟ متناهية. لماذا؟ لأن هذه التركيبات فيما بينها أيضا غير متناهية. ويقرب هذه الحقيقة من خلال ماذا؟ من خلال مثال الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص. خب، الآن لو جئنا نحن إلى الأجناس، واضحة مشخصة عددها، الأجناس العالية، وهكذا فيما يتعلق بالأنواع، وهكذا فيما يتعلق بالأصناف، ولكن عندما نأتي إلى الأشخاص بعد متناهية أو غير متناهية، ما نفدت كلمات الله، كذلك الأسماء الإلهية. قال: وهكذا قياس سائر الأسماء والصفات غير المتناهية. خب، لماذا صارت غير متناهية هذه الأسماء والصفات مع أن الأمهات ماذا؟ متناهية. الأمهات الأسماء هسه إما سبعة إما خمسة إما ثلاثة، ثم الأسماء التي تحتها، تحت كل اسم 30 اسما، ولكنه لماذا صارت غير متناهية؟ قال: كتركيب الأنواع والأصناف والأشخاص من معاني ذاتية كالأجناس والفصول الداخلية. هذه كتركيب الأنواع والأصناف والأشخاص من معاني ذاتية، يعني من قبيل الجنس والفصل، من قبيل الأجناس والفصول الداخلية، أو معاني عرضية أعم من أن تكون خاصة أو عامة، كاللوازم والأعراض العامة والخاصة الخارجية. فإن من الأسماء والصفات ما هي بمنزلة الأجناس، ما هي جنسية، يعني بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأجناس العالية. ومنها ما هي فصلية نوعية، يعني بمنزلة الأنواع والفصول. ومنها ما هي شخصية، كخالقية زيد وعالمية ماذا؟ عمرو. وكل من هذه الأسماء والصفات تستدعي مظاهر ومجالية مناسبة إياها. قل: كل يعمل على شاكلته. فمن الواضح أن الاسم الرؤوف يستلزم مظهرا يناسب ماذا؟ يناسب الرأفة، فإن الاسم الرازق يستلزم مظهرا يناسب الرزق، الاسم المميت يستلزم ذلك. ولذا يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا هذه القاعدة، قلنا أن الآيات القرآنية في كثير من الأحيان نجد أن الآية تذيل باسم أو باسمين أو بأكثر من ذلك، وبينا معنى تذييل الآيات بالأسماء الإلهية، يعني هي الحد الأوسط لمضمون تلك لإثبات مضمون تلك الآية. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية عند حاشيتين مفيدة، الحاشية الأولى يقول: فالعلي والعظيم كل واحد منهما اسم، أما والعلي العظيم ها هم اسم، كيف يعقل؟ مو هذان اسمان؟ يقول: لا، نعم، أنت إذا نظرت إلى الحيوان بشرط لا حقيقة، وإلى شيء في مقابله حقيقة ماذا أخرى، ولكنه إذا جمعتهما يصير حيوان ماذا؟ حيوان ناطق. والعلي العظيم اسم، وكذا في العليم الخبير والسميع البصير، يعني كل من العليم والخبير اسم، ولكن العليم الخبير هم اسم ونحو ذلك. وأيضا لها عدم تناهٍ الأسماء والصفات، ولكن هذا عدم التناهي باعتبار ما هو بمنزلة الأجناس، ما هو بمنزلة الأنواع، يقول: لا، ما هو بمنزلة الأشخاص. وأيضا لها، أي للأسماء والصفات، عدم تناهٍ باعتبار ماذا؟ باعتبار الأسماء الشخصية، كعالم لزيد اسم شخصي، وعالم لعمر اسم شخصي ماذا آخر، وهكذا. هسه الآن الحاشية الثانية يقول: مظاهر ومجالي مناسبة إياها، قل كل يعمل على شاكلته، كالسبوح والقدوس للملك. يعني إذا سألنا السبوح والقدوس ما هما مظاهرهما في هذا العالم، يقول: الملائكة. أما والسميع البصير للحيوان، والمضل للشيطان، واللطيف للجان الجن، والله للإنسان، خلق الإنسان على صورة الرحمن على صورته، وهكذا. فالعالم بشراشره لأسماء ذلك الجميل الواحد الأحد جل الأحد جل جلاله، كبيت المرآة التي صنعته زليخة عليه الأحوال، والأرض والغبراء وذرة الهباء مع الأنوار القاهرة العليا والدرة البيضاء سيان في هذا الشأن، يعني كلها مظاهر ماذا؟ مظاهر الأسماء الإلهية. نعم، بعضها مظهر اسم كلي وبعضها مظهر اسم جزئي، بعد أبحاث اللي كانوا الإخوة في العرفان، بعد هذه الأبحاث واضحة أمامهم عليه الأحوال. يقول: مناسبة إياها بها يظهر أثر ذلك الاسم والصفة ماذا؟ والصفة فيه. فكل صفة من صفات الله العظمى واسم من أسمائه العليا يستلزم ماذا؟ يقتضي مظهر له في عالمنا، يقتضي إيجاد مخلوق من المخلوقات يدل ذلك المخلوق بطريق الإن، يدل ذلك المخلوق على ذلك الاسم، كما تدل الأشباح على الأرواح، والأظلال جمع ظل على الأشخاص، والمظاهر على المباطن، والمرايا ماذا؟ على الحقائق. فالعالم الربوبي، إذن شوفوا التفتوا جيدا، هذا العالم بشراشره هناك عالم من سنخه في الصقع ماذا؟ في الصقع الربوبي الذي هو مقام واحدية لا مقام الأحدية، باعتبار أن الكثرة هنا لابد أن تنسجم مع الكثرة هناك، والكثرة هناك في مقام الواحدية لا في مقام الأحدية. فالعالم الربوبي من جهة كثرة المعاني الأسمائية والصفات عالم عظيم جدا، بل له نهاية أو لا نهاية له غير متناهين، مع أن كل ما فيه، ولكن من جهة أخرى مع أنه كثير، ولكنه مع أنه تفصيل، فلا ولكن في عين البساطة بسيط الحقيقة كل الأشياء. وقلنا أن هذه القاعدة شرحناها فيما سبق، الإخوة يتذكرون اللي كانوا عندنا حاضرين أسفار، قلنا هاي مرتبطة بمقام الواحدية على تقسيم العرفاء، مع أن كل ما فيه موجود بوجود واحد بسيط من كل جهة. وهذا من العجائب التي يختص بدركها الراسخون في العلم، إشارة إلى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. فلذلك أوجد الباري جل ذكره، الآن بعد تطبيقات أمثلة، فلذلك أوجد الباري جل ذكره ما سواه ليكون مظاهر لأسمائه الحسنى ومجالي لصفاته العليا، فلما كان قهارا أوجد المظاهر القهرية التي يترتب عليها أثر القهر من الجحيم ودركاتها وعقاربها وحياتها وعقوباتها وأصحاب سلاسلها وأغلالها من الشياطين والكفار وسائر الأشرار. هذا بمقتضى أسمائه ماذا؟ الجلالية، بمقتضى أسمائه المنتقم الجبار وشديد العقاب ونحو ذلك. ولما كان رحيما غفورا أسماؤه الجمالية أوجد مجالية الرحمة والغفران كالعرش وما حواه من ملائكة الرحمة وكالجنة وأصحابها من المقربين والسعداء والأخيار، وهكذا القياس في سائر الأسماء ومظاهرها ومشاهدها والصفات ومجاليها ومحاكيها. نقطة. خب أيعقل أن يكون واحدا في عين الكثير، بسيطا في عين التفصيل، أو لا يعقل؟ يقول من عرف نفسه عرف ماذا؟ عرف ربه. أنت واحد أو كثير؟ شو تقول أنت؟ أنا واحد لو أنا كثير؟ أنا هم واحد مولا، ولكنه في عين هذه الوحدة، النفس في وحدتها كل القوى. من عرف نفسه فقد عرف ربه. واعتبر هذه، واعتبر هذا بيان المثال، كيف يعقل أن يكون مع كل هذه التفصيلات ماذا؟ واحدا بسيطا. واعتبر من أحوال نفسك الناطقة المفطورة المخلوقة على صورة الرحمن، وهي أي النفس، أكبر حجج الله على خلقه هي ماذا؟ هي نفسك التي بين جنبيك، وهي حجة الله على الخلق. فاعرف أن كل ما يصدر عنك من الأقوال والأحوال والحركات والسكنات والأفكار والتخيلات هي مظاهر ماذا؟ مظاهر نفسك، مظاهر ما كمن في ذاتك من الصفات والأسماء. خوها صفاتك، أسماؤك، أحوالك موجودات بوجودات عزلية بعضها عن بعضه، بوجود واحد، ها، بوجود واحد حقيقي. فإنك إذا أحببت أحدا وواليته دعتك تلك المحبة إلى أن يظهر منك ما يدل على محبتك إياه من المدح والتعظيم والتبسيط والتكريم والدعاء له وإظهار الفرح والنشاط والتبسم والمطائبة. نقطة. أما ولو لم تكن أحببته، فارزة، ولو لم تكن أحببته لما ظهر منك شيء من هذه الأمور. هذه إذا تذكرون قلنا عبارات الأسفار على ثلاثة، ها تذكرون على الجزء الأول، ها قلنا بعضها المطلب أكثر شنو؟ من العبارة، بعضها العبارة جنو هاي من مو تلك الموارد مولانا اللي هي مو أسفار هذه وإنما مطالعة هذه، وبعضها لا أكون سجام بين العبارة وبين المطلب على أي الأحوال. قال لما ظهر منك من هذه الأمور، قال ولو لم تكن أحببته لما ظهر منك شيء من هذه الأمور، فهذه الآثار والنتائج مظاهر لصفة المحبة التي فيك. أما نقطة وإذا عاديت أحدا ظهر منك من الأقوال والحركات والآثار، ومع ذلك يطلعون على الفضائيات يقولون احنا ما عدنا شغل بمعاوية. خو إذا ما عدكم شغل بمعاوية على شنو مولانا مخبوصين أنتم؟ هذا معناه أنكم ماذا؟ بحسب واقعكم تحبون ماذا؟ وحشركم الله إن شاء الله مع معاوية ويزيد. قال وإذا عاديت أحدا ظهر منك، لأنه احنا رحنا جمعنا الروايات وهذا الأخ بعث لنا أحد الإخوة، وهو أنه الإنسان مع من أحب يوم القيامة خلاص، وهذه الروايات موجودة في البخاري عندهم في غيرها، أنه ولو أحب حجرا حشر معه. وفقكم الله عنه. لا هو يوم كان ما عدنا بالجنة ما بانين، لأنه الله سبحانه لا روايات صريحة من المدرستين أنه إش ما مولانا من هذول اللي يروحون للنار مكاناتهم بالجنة إلا من تتوزع مولانا، ها تتوزع على ربعنا مولانا، تتوزع على ربعنا مثل أصوات العراقيين المسجين، من اللي يخسر الطويل من مولانا. والله مهزلة. من اللي يخسر مولانا من الخاسرين؟ أصواته لمن ينطوها؟ ها؟ للقوائم المنتصرة. يابا أنا منطي للسيد، وإذا أنا كنت أطيل الشيخ وأطيل الشيخ يقول لا لأنه ما جاب السيد، إذن ما لات السيد لمن مولانا؟ قال الشيخ. والله يعني بتعبير العراقيين قرقوز هذا مولانا، هذا قرقوز أصلا لا يوجد في أي نظام انتخابي ماذا في العالم هذا المعنى، لا يوجد في أي نظام انتخابي في العالم هذا المعنى. على هذه الأحوال قال وإذا عاديت أحدا ظهر منك من الأقوال والحركات والآثار ما يدل على معاداتك إياه، كالشتم والضرب والذم وإظهار الوحشة والكراهة عنه وتمني زواله وتشهي نكاله، فهذه الآثار مظاهر لصفة العداوة التي فيك، وقس على ذلك نظائره، فهذه الأسماء والصفات وإن كانت متحدة مع ذاته تعالى. نقطة إخواني، هذه وقس أول المطلب. شو يريد يقول؟ يقول جيد، النتيجة التي انتهينا إليها بعد هذه خلاصة الموقف الثاني إخواني الأعزاء، لأنه أنتم تذكرون إحنا إلى الآن وقفنا عند الموقف الأول وهو إثبات ذاته ووحدته وبساطته، هذا في الموقف الأول. في الموقف الثاني ماذا أثبتنا؟ ها؟ أنه له صفات وصفاته عين ماذا؟ عين ذاتي. بعد وقفنا تفصيلا تقسيمات الصفات، تقسيمات الاتصاف، الصفات الإيجابية، الصفات السلبية، معنى الصفات، هذه كلها. الآن هذا هاي الجملة وقس على ذلك، هذه آخر مطلب يتعلق بماذا أو خلاصة الموقف الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء ولكنها جميعا عينه ذاته. قال وقس على ذلك نظائره، نقطة، فهذه الأسماء والصفات وإن كانت متحدة مع ذاته تعالى بحسب الوجود، وبينا فيما سبق قلنا إنما يعبر عنها متحدة بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما كان، وإلا مو متحدة بل هي ماذا؟ بل هي وذاته واحدة، وجود واحد بسيط. وإن كانت متحدة مع ذاته بحسب الوجود والهوية، إلا أنها ماذا؟ فهي متغايرة بحسب المفهوم أو المعنى والمفهوم، على طريقة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. الآن يريد أن يستفيد من هذا البيان لإثبات أصالة الوجود مباشرة، يقول ومنها هنا يثبت مباشرة، يريد أن يدخل على ماذا؟ يدخل على مسألة أصالة وجود، وأن المتحقق في متن الأعيان ليست هي الماهية بما هي ماهية، مو الماهية موجودة بذاتها، بل الوجود موجود بذاته، والماهية موجودة ببركة ماذا؟ الوجود. إخواني الأعزاء، وإن كان خارج بحثنا بس حتى أذكر الإخوة، الخلاف الموجود بين أصالة الماهية وأصالة الوجود في هذه النقطة. القائلون بأصالة الوجود يقولون الوجود موجود بذاته، القائلون بأصالة الماهية يقولون مو الماهية من حيث هي بما هي 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 موجودة، لا، يقولون الماهية المتحققة في الخارج هذه تحققها بذاتها، لا ماذا؟ لا بغيرها. وإلا اتفقت الكلمة أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة. ما حد حتى قال بأصالة الماهية، القاعدة يقبلها أو لا يقبلها؟ نعم يقبلها هذه. لعد ما معنى أصالة الماهية؟ يقول الإنسان بذاته موجود ماذا؟ في الخارج، مو بالوجود موجود ماذا؟ موجود في الخارج. خب هنا صدر المتألهين التفتوا إلى دليل وهو من الأدلة القوية لإثبات أصالة الوجود. يقول سؤال: نحن عندما جئنا إلى الأسماء والصفات، يعني جئنا إلى العلم، إلى القدرة، إلى السمع، إلى البصر، هذه واحدة لو متعددة؟ واحدة لو متعددة، قلنا معنى متعددة، مفهوما متعددة بحسب الواقع، ونفس الأمر ماذا؟ متعدد، صحيح؟ خب سؤال: إذا قلنا في متن الخارج، يعني وراء هاي المراحل الثلاث، يعني غير اللفظ والمفهوم ونفس الأمر، جئنا إلى وين؟ إلى الواقع الخارجي اللي هو وراء الواقع نفس الأمر. سؤال: أكو شيء وراء هاي المفاهيم أو لا يوجد شيء؟ فإن قلتم لا يوجد شيء وراء العلم والقدرة اللي هي متعددة، خب بماذا إذن اتحدت؟ لأن المفهوم مثار كثرة، مع أننا قلنا جميعا موجودة ماذا؟ فإذا لم يكن الوجود متحققا في متن الأعيان بما صارت وجودا واحدا؟ أنتم تقولون أن مفهوم الوجود انتزاعي اعتباري، تنتزعونه، له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ القائل بأصالة الماهية له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ ليس له ما بإزاء. إذن يوجد جهة وحدة بها صارت هذه الحقائق المتكثرة واحدة أو لا توجد جهة وحدة؟ لا توجد. إذن لابد أن تلتزموا بأنه واحد لو متعدد الحق. يقول: ومن هنا تجد أن القائلين بأصالة الماهية اضطروا أن يقولوا بأنه ماذا؟ أن هذه المفاهيم بعضها عين البعض الآخر، بل حتى ألفاظها ما هي مترادفة، لأنهم إذا قبلوا أنها متكثرة بماذا صارت واحدة في متن الأعيان الخارجي. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة؟ وهذه من أهم أدلة. ولذا إذا تتذكرون الحكيم السبزواري في أول المنظومة يقول: لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. ومن هنا يقول: ومن ها هنا يثبت ويتحقق بطلان ما ذهب إليه أكثر المتأخرين من اعتبارية الوجود. ما معنى اعتبارية الوجود؟ يعني أصالة الماهية، بأننا ذكرنا في أوائل بحث الأصالة قلنا أنه لا يمكن كلاهما اعتباري، وهم يعتقدون لا يمكن كلاهما ماذا؟ أصيل. إذن لابد أن يكون أحدهما أصيل والآخر اعتباري، إما الوجود أصيل والماهية اعتبارية منتزعة، وإما الماهية أصيلة والوجود ماذا؟ منتزع منها. ما معنى منتزع منها؟ يعني له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ ليس له ما بإزاء في متن الأعيان الخارجية، وإنما له منشأ انتزاع في الواقع الخارجي. خب الآن عندما قال فهذه الأسماء والصفات وإن كانت متحدة مع ذاته، هذه بما اتحدت بناء على أصالة الماهية بالوجود، الوجود لا تحقق له في متن الأعيان، إذن لا بد أن تبقى مثار ماذا؟ مثار كثرتين ولا تحصل وحدة. أساسا إن شاء الله احنا بينا أساسا الحمل لا يتحقق إلا بأصالة ماذا؟ ببركة أصالة الوجود، لأنه أنت في الحمل عندك موضوع غير المحمول والمحمول غير الموضوع. إذن عندما تقول واحد بماذا صار واحد؟ مع أنهما في نفسهما الموضوع والمحمول واحد لو متكثر. إذن لابد أن توجد جهة وراء هذه المتكثرات بها صار الشيء ماذا؟ واحدا. ومنها هنا يثبت ويتحقق بطلان ما ذهب إليه أكثر المتأخرين من اعتبارية الوجود وكون الوجود أمرا انتزاعيا لا هوية له في الخارج ولا حقيقة له في الخارج. مثل ماذا؟ يقول كسائر المفهومات المصدرية كالإمكان والشيئية، هذه مفاهيم فلسفية، والكلية والجزئية، هذه مفاهيم ماذا؟ منطقية. يقول كيف لهذه الأمور ليس لها ما بإزاء وإنما منشأ انتزاع؟ كذلك الوجود، ولا يكون متكثرا إلا بتكثر ما نسب إليها. خب بماذا تتكثر هذا الوجود؟ هو واحد بعد صح، مفهوم انتزاعي واحد، شلون يتكثر؟ يتكثر بالإضافة بعد، وإلا في الواقع الخارجي له ما بإزاء وليس له ما بإزاء. فتقول وجود كذا، يعني بعبارة أخرى إذا تذكرون في البداية والنهاية والمنظومة قلنا أنه يوجد مفهوم الوجود وتوجد حصص الوجود، ولكن لا توجد له ماذا؟ أفراد في الواقع الخارجي. خب بماذا تتحقق الحصص؟ تتحقق من خلال الإضافة. يقول إلا بتكثر ما نسب إليها من المعاني والماهيات فيلزم، يقول بناء على مبناهم، فيلزم عليهم كون صفاته ما هي؟ واحدة موجودة بوجود واحد لو بوجودات متعددة، لأن جهة واحدة لا توجد، لأن الوجود أمر انتزاعي. فيلزم عليهم كون صفاته موجودات متعددة متكثرة حسب تكثر معانيها، وهذا فاسد قبيح جدا. ولأجل هذا الإلزام، يقول لأجل هذا ذهبوا إلى أن هذه معانيها ماذا؟ معنى واحدا، حتى يجعلوها ماذا؟ أمرا واحدا ويتخلصوا من الكثرة. بل ذهب بعضهم إلى أنها مترادفة. لماذا؟ ليتخلصوا من هذا الإشكال. يقول ولأجل هذا الإلزام ذهبوا إلى أن مفادها ومعناها أمر واحد، وكلها يرجع إلى مفهوم واحد، وكادوا أن يقولوا بأن ألفاظها مترادفة في حقه تعالى فقد علمت فساده آنفا نقطة. تعالوا معنا إلى الحاشية، حاشية المفيدة للحكيم السبزواري. يقول إذ المفروض بناء على مباني أصالة الماهية بعد المفهوم الوجود له فرد ومصداق في الخارج أو ليس له، هذه من موارد اللي استعمل الفرد وأريد المصداق بحسب الاصطلاح. إذ المفروض أنه أي للوجود لا فرد لمفهوم الوجود، مع أنكم تذكرون سيد الطبطبائي مصر كان على أن المفاهيم الفلسفية ليست لها أفراد وإنما جنوا مصادق، والمفاهيم الماهوية لها ماذا؟ أفراد. وهنا الوجود مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي فلسفي، مفروض أن يقول ماذا؟ مصادر. وهذا اللي احنا قلنا مرارا بأنه أساسا لا، قد يستعمل هذا مكان ذاك وقد يستعمل ذاك مكان هذا، ونحن أساسا على مبنانا لا نميز بين الفرد وبين المصداق، جميعا أفراد وجميعا مصادر. إن شاء الله في الجزء الثاني من شرح الأسوار يخرج. إذ المفروض أنه لا فرد لمفهوم الوجود سوى الحصص العقلية. هذا التعدد في الحصص من أين يأتي؟ يأتي من إضافة المفهوم الكلي إلى ماذا؟ إلى ماهية من الماهيات. سوى الحصص العقلية حتى يكون ما به الاتحاد للصفات، والأصل فيها أي في هذه الحصص وفي هذه المفاهيم، والأصل فيها شيئية المفاهيم التي اختلافها ما هو ذاتي، بل هي المفاهيم بل هي مثار الاختلاف والكثرة في الغير، فلا مفر لهم منه القائلون بأصالة الماهية، فلا مفر لهم إلا أن يقولوا حملها، حمل هذه المفاهيم على الذات أولا، أو حمل كل من هذه المفاهيم على الأخرى أيضا يكون حملا ذاتيا، أن يكون ذاتي أولي مفاده الاتحاد في المفهوم. وذلك التفتوا لي جيدا، يقول إذن أولا القائلين بأصالة الماهية ما عندهم في الطريق، التفتوا لي جيدا، يقول القائلين بأصالة الماهية يريد يوجه لهم شلون هذول يقولون بأنه واحد. يقول أولا لابد أن يلتزموا بأن الحمل بين المفاهيم بعضها مع بعض حمل ماذا؟ حمل ذاتي أولي، هذا أولا. خب إذا صار حمل ذاتي أولي، إذن المفاهيم كلها حقيقة شي يصير حقيقة واحدة. هسه تقول له خب شي يفرق لعدها هذا الموجود، يقول هذا واجب هذا ممكن. في النتيجة هناك ما احنا شنو عندنا؟ عندنا مجموعة مفاهيم، حيوان ناطق تقول ممكن، هنا تقول حي عليم قدير سميع تقول شنو؟ شنو الفرق بينهم؟ ما ادري واضح ولا؟ هناك تقول الماهيات الحمل فيما بينها ذاتي شنو؟ اولي، لازمها شنو؟ ها؟ لازمها الامكان، ماهيه لازمها شنو؟ هنا لابد تلتزم ان الواجب له شنو؟ بناء على أصالة الماهية الواجب مجره لازمه الإمكان له الوجوب. يقول هؤلاء قالوا أن هذه الماهية لازمها الوجوب، هاي الماهية لازمها الإمكان، تقول له شنو الفرق؟ يقول أساسا الماهيات بطبيعتها بعضها مستلزمة لانتزاع الوجود منها مثل الزوجين الأربعة، وبعضها ماذا؟ مو مستلزمة. فما هو ما هي مستلزمة يصير ماهية واجب، هذه شو يصير؟ ماهية ممكنة. هذا خير إقرار على أنه يمكن أن تصوير الماهية، وليس كل ما له ماهية فهو شنو؟ فهو ممكن. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ خلي أقرأ لكم العبارة أطبق لكم، الوقت ينتهي. خب وذلك المفهوم الواحد، هذا المفهوم الواحد منين إجا؟ من الحمل الذاتي بين المفاهيم بعضها على بعض. وذلك المفهوم الواحد بناء على أصالة الماهية ماهية مقتضية لماذا؟ للوجود. يعني شنو؟ يعني الماهية تصير علة ووجودها يصير معلول. يقول لا 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 لا، مقصودي بأنه هذه الماهية سنخ ماهية ينتزع منها مفهوم شنو؟ بلا حاجة إلى الغير. ولذا قال أي لانتزاعه، لأن المفروض أن الوجود له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء، نحن هذا هؤلاء قائلين بأصالة الماهية مو بأصالة الوجود، أي لانتزاعه واستحقاق حمله. يعني بماذا استحق هذا المفهوم حمل موجود عليه؟ تقول لذاته، كما استحق الأربعة حمل الزوجية عليه ماذا؟ لغيره أو لذاته؟ لذاته. أما الإنسان هم تقول الإنسان ماذا؟ موجود. بماذا استحق ماهية الإنسان حمل موجود عليه؟ لذاته أو لغيره؟ وبهذا الماهيات على نحو واحد أو على نحوين، ماهيات تستلزم انتزاع موجود منها، وماهيات ماذا؟ لا تستلزم. لعد وين صار كلامكم؟ كل ما له ماهية فهو ممكن، وكل ما هو ممكن فله ماذا؟ وين صارت هذا؟ هذا 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 دفع تلك القاعدة، وإحنا بينا هذا المعنى فيما سبق. قال ماهية مقتضية للوجود. ما معنى الوجود؟ قال مو مرادنا من الوجود الخارجي، مراد ماذا؟ يعني الوجود الانتزاع المصدري، أي لانتزاعه واستحقاق حمله، وملزومة له، من قبيل ملزومية الشيء للازمه، يعني زوجية الأربعة للازمه الانتزاعي. وبهذا أعني كون الماهية الواجبة ملزومة ومقتضية للوجود بالنحو المذكور، تفترق ماهيته تعالى عن الماهية ماذا؟ عن الماهية الإمكانية، لكونها يعني الماهية الإمكانية غير ملزومة للوجود بل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هسه تعالوا معنا نكمل بحث بل التحقيق، هاي نقطة أول السطر، بل التحقيق. الآن إذن ما هو التحقيق مولانا؟ ثبت وتحقق بطلان نظرية أصالة الماهية. لعد ما هو الحق في المسألة؟ مباني أصالة الوجود. وهي ما هي مباني أصالة الوجود؟ أربعة خمسة. أولا، بل التحقيق كما مر مرارا أن الوجود هو الأصل في الموجودية. أصالة الوجود في قبال أصالة الماهية. الأصل الثاني، وهو مما يتفاوت كمالا ونقصا وشدة وضعفا، التشكيك الخاص في الوجود، يعني ما به الامتياز عين وما به الاشتراك وبالعكس. خب، يترتب على هذا أصل آخر، وكلما كان الوجود أكمل وأقوى كان مصداقا لمعان ونعوت كمالية أكثر ومبدأ لآثار وأفاعيل ماذا؟ أكثر. كلما كان في مراتب الوجود التشكيك كان الوجود أقوى كمالاته أقوى، كلما كان الوجود أضعف كمالاته ماذا؟ ها؟ أنقاص. بل هذه هو أهم من الأصل اللي مترتب، هذني أصلين مترتبا على أصل التشكيك، يعني نتيجتان أساسيتان مترتبة على أصل التشكيك. يقول كلما كان الوجود أقوى تصالح كل شيء هناك على نحو البساطة، وكلما كان أضعف تضادت الصفات فيما بينها. من تصعد هناك يشوف صلح تام أكو بين المحيي والمميت، أما من تنزل تحت ها شكو بيناتن تضاد بين المضلي وبين الهادي. يقول لماذا هنا التضاد وهناك تصالح؟ يقول باعتبار ضعف الوجود وقوة الوجود، فكلما كان الوجود أقوى يشوف بأنه الجميع عدة متصالحين، وكلما الوجود مولانا أضعف يشوف هاي حالة الإقصاء والدفع شنو أقوى. وانتوا روحوا طبقوها تجدوها قاعدة أساسية أصلا وجدانية مولانا في الخارج، كلما كان أكثر جهلا تجده ماذا؟ أكثر عداء للآخرين، والناس أعداء ما جهلوا. وكلما كان أكثر علما تجده ماذا؟ ها يستوعب الجميع، الجميع واقعا يستوعب الجميع، ابدا ما يقدر يصير بشرط، لا دائما بشرط شيء، لو بلا بشرط مولا. يقول هذا زين، تقول له هذا، يقول هذا زين ما في مشكله، ولكن هذا بحسبه وذاك ماذا؟ بحسبه. قال بل كلما كان أكمل وأشرف كان مع أكثرية صفاته ونعوته أشد بساطة وفردانية، وكلما كان أنقص وأضعف كان أقل نعوتا وأوصافا، وكان أقرب إلى قبول التكثر والتضاد، وكلما كان أقوى كان أقرب إلى الوحدة و ها التصالح، حتى أنه يصير تغاير المعاني المتكثرة كالمحي والمميت كالقابض والباسط كالمضل والهادي إلى آخره، حتى أنه يصير تغاير المعاني المتكثرة التي تكون في الوجود القوي الشديد. التفت، يصير تغاير المعاني المتكثرة موجبا لتضاد تلك المعاني في حق هذا الوجود ماذا؟ الضعيف. نتيجة فتغاير الأسماء المتقابلة له تعالى كالهادي والمضل والمحيي والمميت والقابض والباسط والأول والآخر والغفار والقهار، هذه كلها هناك موجودة بوجود ماذا؟ في مقام الواحدية. يوجد تضاد بينها أو لا يوجد؟ ومن عرف نفسه فقد عرف رب. جنابك الآن جيبت أنا قطعة من الثلج وهنا أنا مجيب مولانا مقدار من النار، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. لو يجتمعان لا يجتمعان، متضادان، أحدهما يريد أن يفني الآخر. لو هذا يريد يطفي هذا، لو هذا ماذا يذوب هذا ويفني ويسوي بخار مولا، صحيح. أما جنابك الآن في ذهنه هم تصور البارد، هم تصور شنو، هم قطعة من الثلج وهم قطعة ماذا من النار، يجتمعان ولا يجتمعان في وجودك الآن. وانت همات يعني لا تصير بارد ولا تصير شنو، ولا تصير حار. هذا مثال. الآن كل الصفات المتضادة في الخارج انت تستطيع ماذا، ان تجمعها في وجودك المثالي، فما بالك برب الأرباب. يقول فتغاير الأسماء المتقابلة كالهادي والمضل والمحيي والمميت والقابض والباسط والأول والآخر والغفار والقهار، هذه التضاد هناك سبب لتضاد هذه الموجودات المتضادة هنا وإن كانت موجودة هناك واحد، لكن عندما تنزلت في مراتب الضعف صارت ماذا، متغايرة متضادة، سبب لتضاد الموجودات وتعاند المكونات. قلنا أنه تعبير مكونات يعني مرتبطة بعالم الكون، التي هي آثارها ومظاهرها كالهداية والضلالة، بل كالملك والشيطان والحياة والموت، بل كالأرواح والأبدان. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في الموقف الثاني. إن شاء الله تعالى غد بعد لا نطيل سندخل في الموقف الثالث الذي هو من أهم مواقف هذا الكتاب، وهو علمه تعالى. والحمد لله رب العالمين.